بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في مختصر الإمام الخراقي، كنا في الدروس الماضية نتكلم على بعض المسائل المتعلقة بفروض الوضوء، وتبينا عددا منها، ووقفنا عند قول المؤلف رحمه الله: وغسل الرجلين إلى الكعبين وهما العظمان الناتئان. غسل الرجلين هو الفرض الرابع من فروض الوضوء، قبله غسل الوجه وغسل اليدين إلى المرفقين ومسح الرأس، وغسل الرجلين هو الرابع من هذه الأشياء. غسل الرجلين يكون من أطراف أصابع القدمين إلى الكعبين، وهما العظمان الناتئان البارزان أسفل الساق، وهما من الفرض. فتغسل الرجلين أعلاها وأسفلها ويمينها وشمالها، وتخلل أصابعها، ويغسل العقب، ويغسل باطن القدمين. يقول عبد الرحمن ابن أبي ليلى رحمه الله: اجتمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على غسل القدمين. وروي عن أنس بن مالك إلى أن قال، إلى أن تلا قوله تعالى: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: توضأ النبي صلى الله عليه وسلم وأدخل يده في الإناء فمضمض واستنشق مرة واحدة، ثم أدخل يده فصب على وجهه مرة واحدة، وصب على يديه مرة واحدة، ومسح برأسه وأذنيه مرة واحدة، ثم أخذ ملء كف من ماء فرش على قدميه إلى آخره. هذا يبين لنا جواز القدر المجزئ في الغسل في الوضوء، وهو مرة واحدة. وورد عن عبد الله بن زيد وعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنهما عندما حكيا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فغسل قدمي، وفي حديث عثمان: ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا، متفق عليهما. وفي لفظ: ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاثا، ثم غسل اليسرى مثل ذلك. وهذا هو الكمال في الوضوء، أن يكون ثلاثا ثلاثا إلا مسح الرأس، فإنه يكون مرة واحدة. وورد عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه حكى وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ثم غسل رجليه إلى الكعبين ثلاثا ثلاثا. وكذلك قالت الربيع بنت معوذ والبراء بن عازب وعبد الله بن عمر، رواهن سعيد وغيره. وهذه كلها تدل على أن فرض الرجلين الغسل وليس هو المسح. وورد عن عمر رضي الله عنه أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر من قدمه، فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فأحسن وضوءك. فرجع وتوضأ ثم صلى. رواه مسلم. هذا الرجل بقي في قدمه مقدار ظفر لم يصله الماء عندما غسل قدميه، وجاء وصلى، فالنبي عليه الصلاة والسلام أبطل صلاته ووضوءه، وأنه صلى بدون وضوء لأن مقدار الظفر من قدمه لم يغسل. لو كان المسح يجزئ في غسل في القدمين لا أجزأ في حال هذا الإنسان الذي غسل قدمه كلها ولم يبقى إلا مقدار سنتي واحد أو أقل. فهذا دليل على أن فرض الرجل هو الغسل. وعن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى قوما يتوضؤون وأعقابهم تلوح، فقال: ويل للأعقاب من النار. معنى تلوح يعني تلمع ما جاءها ماء. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال: ويل للأعقاب من النار، لأنه لم يأتها الماء. فالماء مطلوب في غسل الرجلين ولا يجزئ فيه المسح. وعن عائشة وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويل للأعقاب من النار، رواه مسلم. وقد مر بنا في أحد دروس سابقة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتخليل الأصابع، وأنه كان يعرك أصابعه بخنصره بعض العرك، وهذا يدل على وجوب الغسل، فإن الممسوح لا يحتاج إلى استيعاب. والآية إذا قرأها الإنسان في قوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، ثم قال بعدها: وامسحوا برؤوسكم، وقال بعدها: وأرجلكم، ولم يقل: وأرجلكم، فلم يعطف الأرجل على الرأس، وإنما عطفها على اليدين والوجه. فدل هذا على أن فرض القدمين هو الغسل وليس هو المسح. وقول الخرقي رحمه الله: العظمان الناتئان، يريد بهذا أن الكعبين هما اللذان في أسفل الساق من جانبي القدم، فالكعاب المشهورة في العرف هي التي تكون بارزة. وجاء عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: كان أحدنا يلزق كعبه بكعب صاحبه في الصلاة، ومنكبه بمنكب صاحبه، رواه الخلال وقاله البخاري. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم عندما يأمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله استووا كانوا يتقاربون ولا يتركون خللا، بحيث أن كل إنسان يقترب من جاره الذي عن يمينه وشماله فيصل إلى إلزاق الكعب بالكعب والمنكب بالمنكب. فالمراد بالكعب هو العظم البارز أسفل الساق الذي إذا وقف المصلي يكون بارزا بينه وبين جاره، وإلزاقه بجاره دليل على عدم وجود خلل. وهذا في الإنسان الذي يكون مستقيما لا يكون مفرجا لقدميه، لأن الذي يفرج قدميه لا يلزق منكبه بمنكب جاره. المنكب هو طرف الكتف، فإذا أردت أن تلزقه بمنكب جارك لا يكون فيه تمدد مثل تمدد الرجل. بعض الإخوة وفقهم الله يحرصون على تطبيق السنة لكنهم لم يفهموها. فإذا صف أحدهم فرج قدميه فابتعد منكبه عن منكب جاره وفاتته السنة ولم يحصل ما وجه إليه الرسول عليه الصلاة والسلام من عدم وجود الفرج. الفرجة لم توجد عند القدم لكنها وجدت فوق ذلك إلى المنكب، فكله منفرج. والمطلوب في الصلاة أن يتقارب الناس ولا يدعوا فرجة لا في أعلى الجسم ولا في أسفله. ويلزم الإنسان في غسل الرجلين أن يغسل الكعبين، والحد داخل في المحدود لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث كان يغسل كعبيه كما يغسل مرفقيه في قوله تعالى: وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم إلى الكعبين. فالمنكب فالمرفق داخل في غسل اليد، والكعب داخل في غسل الأرجل. ثم قال المؤلف رحمه الله: ويأتي بالطهارة عضوا بعد عضو كما أمر الله. المراد بهذا هو الترتيب في أعضاء الوضوء. فأول ما يغسل الإنسان هو وجهه بدءا بالمضمضة والاستنشاق، ثم ظاهر الوجه، ثم بعده يغسل اليدين للمرفقين، ثم بعده يمسح رأسه، ثم بعده يغسل رجليه. يبدأ باليمين قبل الشمال. فالترتيب في أعضاء الوضوء من فروض الوضوء ولا بد منه، ولا يصح أن يكون مختلا عما ورد في الآية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لازم هذا دائما، ولم يذكر عنه أنه أخل به. ومما يدل على ذلك أنه أدخل الممسوح بين المغسولات، والممسوح هو الرأس، والمغسولات هي الوجه واليدين، وبعد الرأس ذكر الرجلين. فلو لم يكن الترتيب مقصودا لوالى بين المغسولات وأفرد الممسوح. وعادة العرب في كلامها وأسلوب خطابها أنهم لا يقطعون النظير عن نظيره إلا لفائدة، وهنا يستخرج من الفائدة لزوم الترتيب. فالآية جاءت بهذا، وفعل الرسول عليه الصلاة والسلام جاء على هذا النسق. فكل من حكى وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم حكاه مرتبا، وهو مفسر لما في الآية. والنبي عليه الصلاة والسلام توضأ على هذا الترتيب وقال: هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به، يعني إلا بهذه الكيفية وبمثل هذا الترتيب. وسئل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه فقيل له: إن أحدنا يستعجل فيغسل شيئا قبل شيء، فقال علي رضي الله عنه: لا، حتى يكون كما أمر الله تعالى. وأما ما كان في الإنسان منه عضوان كاليدين والرجلين، أو ما كان منه يمين وشمال، فالترتيب مستحب بينها، أي بين اليمين والشمال، وليس واجبا. فالأفضل أن يغسل يده اليمنى قبل اليسرى، وأن يغسل رجله اليمنى قبل اليسرى، لكن لو عكس فغسل اليسرى قبل اليمنى صح مع الكراهة. وذلكم أن الله تعالى عد اليدين عضوا واحدا فقال وأيديكم إلى المرافق، ثم قال وأرجلكم إلى الكعبين، ولكن جاءت السنة بتفصيل ذلك بفعل النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، حيث كان يغسل اليمين قبل الشمال، وكان يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، فصلى الله وسلم وبارك عليه. يقول الشارح إذا نكس وضوءه فبدأ بشيء من أعضائه قبل وجهه لم يحتسب بما غسله قبل الوجه. يعني لو أن إنسانا غسل رجليه ثم مسح رأسه ثم غسل يديه ثم غسل وجهه فلا يحسب له إلا غسل الوجه، وما عداه فهو باطل لأنه في غير محله. ولو أن إنسانا غسل وجهه ثم مسح رأسه ثم غسل يديه فإنه لا يصح منه المسح، وعلى هذا فلا بد من الترتيب، يكون غسل الوجه ثم اليدين ثم مسح الرأس ثم الرجلين. قال ولو غسل أعضاءه دفعة واحدة لم يصح له إلا غسل الوجه. لو سقط في بركة جملته وهو ناول للوضوء لم يصح له إلا غسل الوجه، والأشياء الأخرى لا بد أن تكون بعد غسل الوجه. وأيضا من فروض الوضوء الموالاة بين هذه الأركان، والموالاة هي أن لا يترك غسل عضو حتى يمضي زمن يجف فيه العضو الذي قبله في الزمان المعتدل. يعني الإنسان إذا غسل وجهه ثم توقف وانشغل حتى جف وجهه ثم غسل يديه فلا يصح ذلك لعدم الموالاة، فلا بد أن يكون هناك موالاة بين كل عضو والذي قبله بحيث لا يجف الأول قبل البدء بالثاني في الزمن المعتدل، لأن الأزمنة مختلفة. إذا كان الإنسان في جو حار وفي مكان فيه هواء فإن الإنسان ينشف بسرعة، فاعتبر بالجو المعتدل. ومن الأدلة على لزوم الموالاة قصة صاحب اللمعة التي ذكرنا قبل قليل، وهو الإنسان الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وفي قدمه لمعة لم يصبها الماء، فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة. قالوا لو لم تجب الموالاة لأجزأه أن يغسل مكان هذه اللمعة، هذا له نصف ساعة يمكن أو قريبا من ذلك، يغسل هذه اللمعة وينتهي بدلا من أن يعيد الوضوء. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام أمره بإعادة الوضوء من أجل الموالاة، حيث أنه لم يكتمل غسل رجله إلا بعد أن جفت ومضى زمن يفوت عليه معنى الموالاة. قال المؤلف رحمه الله وإن نشفت أعضاؤه لاشتغاله بواجب في الطهارة أو مسنون لم يعد تفريقا كما لو طول أركان الصلاة. قال الإمام أحمد: إذا كان في علاج الوضوء فلا بأس، وإن كان لوسوسة تلحقه فكذلك، لأنه في علاج الوضوء، وإن كان ذلك لعبث أو شيء زائد على المسنون وأشباهه عد تفريقا. ويحتمل قول آخر أن تكون الوسوسة كذلك، لأنه مشتغل بما ليس بمفروض ولا مسنون. هنا يقول: الإنسان إذا أنه غسل مثلا وجهه أو غسل ذراعيه، وهذا هو الذي يقع كثيرا، فوجد على ذراعه آثار بوية، إنسان نقاش بويجي، فيريد أن يزيل هذه البوية ليصل الماء إلى البشرة، وأخذ منه وقتا طويلا حتى جف وجهه، هل ينقطع وضوءه؟ قال: لا، لأنه منشغل بطهارته في مكانها الذي هو العضو الذي يريد تطهيره. أما لو أنه اشتغل بغير ذلك، كما لو غسل وجهه ثم ذهب يبيع ويشتري أو يتخاصم مع شخص حتى جف وجهه ثم جاء يغسل يديه، فنقول: أعد غسل وجهك لوجود الفاصل. المسألة الثانية مسألة إنسان، وهذا يقع مع الأسف، موسوس، غسل وجهه ثم غسل يديه ثم مسح رأسه ثم غسل، بدأ بغسل رجليه ثم توقف ورجع وصار يغسل يديه إلى المرفقين، فإذا بوجهه قد جف، هذا ضرب من الوسواس الذي هو من عبث الشيطان، والذي يجب على الإنسان أن يدفعه ولا يتيح للشيطان فرصة أن يلعب عليه، بل عليه أن يسرع في وضوئه ويتخلص من عبث هذا الموسوس، لأن هذا عمل غير صحيح وليس في مصلحته ولا في مصلحة طهارته. قال المؤلف رحمه الله: والوضوء مرة مرة يجزئ والثلاث أفضل. وهذا هو قول جماهير العلماء، وللإمام مالك رحمه الله أنه لم يوقت لواحدة ولا ثلاثة. وقال سعيد ابن عبد العزيز والأوزاعي: الوضوء ثلاثا ثلاثا إلا غسل الرجلين فإنه ينقيهما، كما لو كان بهما أذى. وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة. رواه البخاري. وروى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين. رواه الترمذي وقال: حديث حسن غريب. وعن علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا. قال الترمذي: حديث علي رضي الله عنه أحسن شيء في هذا الباب وأصح. وورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا بماء فتوضأ مرة مرة، ثم قال: هذا وظيفة الوضوء، وضوء من لا يقبل الله له صلاة إلا به. ثم تحدث ساعة، ثم دعا بماء فتوضأ مرتين مرتين، فقال هذا وضوء من توضأه ضاعف الله له الأجر مرتين. ثم تحدث ساعة ثم دعا بماء فتوضأ ثلاثا، فقال هذا وضوئي ووضوء النبيين من قبلي عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام. وهذا بيان كامل وشامل لهذه المسألة. فالنبي عليه الصلاة والسلام توضأ أمام أصحابه 3 مرات، مرة كان يغسل أعضاءه على مرة واحدة، ثم عاد إلى حديثه معهم ودرسه لهم، ومضى ساعة ثم دعا بماء فتوضأ أمامهم وصار يغسل أعضاءه 2، ثم عاد إلى درسه معهم، ثم بعد ساعة دعا بماء فتوضأ بغسل أعضاء الوضوء 3. وبين صلى الله عليه وسلم أن هذا هو الكمال، وأن هذا هو وضوء نبينا عليه الصلاة والسلام ووضوء النبيين من قبله عليهم الصلاة والسلام. روى مسلم في صحيحه أن عثمان رضي الله تعالى عنه دعا بوضوء فتوضأ وغسل كفيه 3 مرات، ثم مضمض واستنثر، ثم غسل وجهه 3 مرات، ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق 3 مرات، ثم غسل اليسرى مثل ذلك، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين 3 مرات، ثم غسل اليسرى مثل ذلك، ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوئي هذا ثم قام فركع 2 لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. قال ابن شهاب رحمه الله كان علماؤنا يقولون هذا الوضوء أسبغ ما يتوضأ به أحد للصلاة، يعني هذا هو أفضل وضوء يتوضأه الإنسان للصلاة. وهذا بيان لهذه المسألة التي قد يقول بعضكم لماذا، هذه كلنا نعرفها، لكني أقول لكم مع الأسف الشديد رأيت عددا ليس بقليل يأتون هنا لأداء العمرة وهم كبار السن، وبعضهم تجاوز 70، لا يعرفون كيف يتوضأون. ولما سئلوا كان جوابهم هذا الذي نحن نعرف ولا نعرف غير هذا، وكانوا يخطئون أخطاء فاحشة. فهذا المقصود هو التنبيه على هذه المسائل، وهي لا يسوغ لأحد أن يجهلها، فينبغي لكل مسلم أن يحرص على تعليم من ولاه الله أمرهم من الأهل والأولاد من بنين وبنات لهذه المسألة ليتقنوها ويحسنوها، فلا يقعوا في شيء من الخطأ والإهمال واللامبالاة، لأن هذا يترتب عليه صحة أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين. الركن الثاني لا يصح إلا بوضوء. وبدونه لا توجد الصلاة. يعني الإنسان كأنه لم يصلي. وهذا أمر جد خطير، فيجب أن يراقب الإنسان أطفاله. وهذا مما يؤمر به الصبي عندما يدخل سن السابعة، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع. يعني إذا دخل السابعة يعني بدأ التمييز، فيعلم الوضوء ويعلم الصلاة بالتدريج. قد يخطئ المرة الأولى والثانية والعاشرة والعشرين والثلاثين والمئة، لكن ما يخالف. المشكلة هو أنه إذا بلغ وصلى إذا به لا يعرف. إذا وصل سن البلوغ بالخامسة عشرة أو بالاحتلام أو بإنبات الشعر الخشن حول القبل وصار يريد أن يصلي، فإذا به لا يعرف كيف يتوضأ. أو يكون كحال الشيخ الذي ذكرته لكم، تجاوز السبعين وهو لا يعرف الوضوء، ويقول هذا هو الذي نشأ عليه وهذا هو الذي تعلم من أهله ووالديه. مسألة. قال المؤلف رحمه الله: إذا أن إنسانا غسل بعض أعضائه مرة وبعض أعضائه أكثر فإنه يجوز. يعني إنسان تمضمض ثلاث مرات واستنشق مرتين وغسل يديه مرة، لا حرج في هذا، الوضوء صحيح. لكن الكمال هو أن يكون الكل ثلاثا إلا المسح على الرأس. ورد في حديث عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل وجهه ثلاثا وغسل يديه مرتين ومسح رأسه مرة، متفق عليه. المسح لا يكون إلا مرة، لا يشرع فيه التكرار. يقول الإمام أحمد رحمه الله: لا يزيد على الثلاث إلا رجل مبتلى. ويقول ابن المبارك رحمه الله: لا آمن من ازداد على الثلاث أن يأثم. وقال إبراهيم النخعي: تشديد الوضوء من الشيطان، لو كان هذا فضلا لا أوتر به أصحاب محمد أو لأوثر به أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. هذا تنبيه إلى أن الإنسان لا يزيد على الثلاث في الوضوء، لأنه نوع من الوسواس، وهذا مطلب من مطالب الشيطان، حتى أن الإنسان ينشغل بتكرار هذا الغسل وتفوته الصلاة ويضيع الماء. ورسولنا عليه الصلاة والسلام كما مر بنا وبينا يتوضأ بمد، والمد هو ملء كفي الرجل المعتدل، هذا مقداره، هذا مقداره من الماء، هذا هو الكافي للوضوء. فيكتفي الإنسان بهذا القدر ولا يكون من المسرفين ولا يكون من الموسوسين. وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الوضوء فأراه ثلاثا ثلاثا، ثم قال: هذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء وظلم. النبي عليه الصلاة والسلام سمى الزيادة على ذلك من السوء ومن الظلم. فينبغي للإنسان أن يحرص على أن لا يقع في شيء من هذه الوسوسة. إذا فرغ الإنسان من وضوئه استحب له أن يرفع نظره إلى السماء، ثم يقول ما رواه مسلم في صحيحه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. ورواه أبو بكر الخلال بإسناده، وفيه: من توضأ فأحسن الوضوء ثم رفع نظره إلى السماء. وفيه: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. هذا الدعاء يسير وسهل ولا يأخذ وقتا ولا جهدا، فينبغي للإنسان أن يحرص على ألا يفوته هذا الخير. ثم قال المؤلف أو الشارح رحمه الله: لا بأس بالمعاونة على الوضوء، يعني أن يساعد الإنسان في وضوئه، لما روى المغيرة بن شعبة أنه أفرغ على النبي صلى الله عليه وسلم في وضوئه، يعني كان يصب عليه الماء، وهذا نوع من المعاونة. وروي عن صفوان ابن عسار رضي الله عنه قال: صببت على النبي صلى الله عليه وسلم في السفر والحضر. وهذا كله مما يدل على جواز الاستعانة بالآخرين في مساعدة الإنسان على الوضوء، ولا حرج في هذا. قال: ولا بأس بتنشيف أعضاء الوضوء بالمنديل من بلل الوضوء والغسل. المنقول عن أحمد رحمه الله أنه لا بأس بالتنشيف بعد الوضوء، وممن روي عنه أخذ المنديل بعد الوضوء عثمان والحسن بن علي وأنس وكثير من أهل العلم، وكرهه بعض أهل العلم لأن ميمونة رضي الله عنه روت أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل تقول: فأتيته بمنديل فلم يردها وجعل ينفض الماء بيده. متفق عليه. قال الشارح: الأول أصح، لأن الأصل الإباحة، وترك النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على الكراهة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد يترك المباح كما يفعله. وقد ورد عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان للنبي صلى الله عليه وسلم خرقة يتنشف بها بعد الوضوء. هذه جملة من المسائل المتعلقة بهذا الباب، وهي كما تلاحظون مما يحتاجه كل إنسان أن يحرص على فعله والتأدب بأدبه وإتقان العبادة لله تبارك وتعالى. وتلاحظون أن جميع هذه الأحكام هي التي تناسب الكمال والنظافة والذوق السليم، فليس فيها تكلف ولا إذاء ولا آصار، وهي تشتمل على حكم عظيمة، وغسل كل عضو فيه منفعة للإنسان، أدرك ذلك الإنسان أو لم يدركه. وكنت قد ذكرت مرة في هذا المكان أن رجلا مرض مرضا شديدا في أنفه، فذهب للعلاج في إيطاليا، فرأى الطبيب أن اسمه من أسماء المسلمين، فسأله: ما عقيدتك وما دينك؟ قال: مسلم. قال: لا، لست مسلما. قال: بل أنا فلان ابن فلان. قال: نعم، تكون فلان ابن فلان لكن لست مسلما. الطبيب ليس مسلم. قال: لماذا تقول لي هذا الكلام وتتهمني في ديني؟ قال: لأن أنفك مريض، وهذا المرض لا يصيب المسلمين، لأن المسلمين ينظفون أنوفهم في اليوم عدة مرات، وأنت لك زمن طويل لم تنظف أنفك، فلو كنت مسلما لنظفته وما أصابك هذا الوباء وهذا الداء. وكل أحكام الشرع مبنية على مصالح يعرفها، قد نعرف شيئا منها وقد لا نعرف، وهو الكثير. نسأل الله تعالى أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وأقاربنا والمؤمنين، ونسأله تعالى أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يصرف عنا وعنهم كل شر وبلاء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.